بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الإرادة، وقد اتفق المسلمون على أن الواجب مريد، ولكن اختلفوا في إرادته، أنها زائدة على ذاته أو لا، وأنه ما هو معنى الإرادة فيه جل وعلا. فمنهم من قال أن الإرادة هي العلم بالنافع كبعض المعتزلة، ومنهم من قال بأن الإرادة هي الداعي كالأشاعرة، ومنهم من قال بأن الإرادة هي العلم بنظام الخير كما عليه الفلاسفة. وهناك أقوال أخرى تذكر في هذه المسألة. وهنا مسائل ثلاثة. المسألة الأولى في تحديد مفهوم الإرادة، المسألة الثانية في تحقيق نحو إطلاق الإرادة على الواجب، وأنه هل هو بنحو الاشتراك المعنوي مع الإرادة المنسوبة إلى الممكن، أو بنحو الاشتراك اللفظي. والمسألة الثالثة إقامة البرهان على إثبات الإرادة للواجب، أي أن المسألتين الأوليين مسألتان فرضيتان، والمسألة الثالثة مسألة واقعية يراد بها إثبات موضوع المسألتين السابقتين. أما مفهوم الإرادة، فالإرادة مأخوذة من الرود ومشتقاتها، ارتاد يرتاد يريد أراد مريد وأمثال ذلك. وبين راد وارتاد اشتراك في الجذر اللفظي، فكأن الإرادة بالنسبة إلى سائر مقتضيات التأثير كالحركة الصادرة من الإنسان للتأثير في فعل خاص من قبيل المرتاد الذي يتقدم القبيلة للاطلاع على المواقع، مواقع الكلأ والماء. فتأثير الإرادة في الفعل كتأثير المرتاد والرائد في القبيلة، أي أن نسبة الإرادة إلى الفعل الصادر كنسبة الرائد إلى قرار القبيلة بالاستقرار في هذا المكان أو هذا المكان. لذلك قيل عن الإرادة أنها الصفة المخصصة أو الصفة المرجحة، والرائد هو الذي يرجح للقبيلة الجلوس في هذا المكان والاستقرار في هذا المرعى أو الاستقرار في المرعى الآخر. لذلك اشتق من فعل الارتياد عنوان الإرادة، أراد أي ارتاد لقبيلته لا ارتاد لنفسه، ارتاد نسبة الارتياد إلى الذات، أراد نسبة الارتياد إلى المرتاد باعتبار تخصيصه لقبيلته. وقد طبعا تذكر وجوه أخرى لاشتقاق الإرادة من الارتياد وغيره، ولكن هذا الوجه مناسب لا يخلو من مناسبته. فالإرادة في الواقع هي عبارة عن الصفة التي تقتضي صدور الفعل الذي تعلقت به من صاحب الإرادة، ولذلك هي الصفة المخصصة أو الصفة المرجحة. هذا ولو حللنا الفعل الاختياري لوجدنا أن الفعل الاختياري ينحل إلى أمور، فهو ينحل أولا إلى الحركة الصادرة المنسوبة إلى الجوارح، فإن المشي كفعل اختياري فيه حركة منسوبة إلى الرجلين بالتقديم والتأخير بنحو التعاقب، وهذا هو المشي. ثم نجد أن هذه الحركة مسبوقة بقوة في النفس عبارة عن إجماع النفس، ثم هذا الإجماع مسبوق بالعزم، ثم هذا العزم مسبوق بالشوق المؤكد، ثم هذا الشوق المؤكد مسبوق بأصل الشوق، ثم إن أصل الشوق مسبوق بالتصديق بالفائدة، وهو مسبوق بتصور الفائدة وتصور الفعل. إذن هذه مراحل ومراتب، ما لم تتم جميعا لم يتصور صدور الفعل من الفاعل المختار، فلا بد للفاعل أن يتصور الفعل أولا، وإلا لم يعقل صدوره اختيارا منه، إذ الاختيار متقوم بالالتفات. ولا بد أن يصدق بفائدتي، أن يتصور فائدته، وإلا لم يصدق بالفائدة. ولا بد أن يصدق بفائدته، وإلا لم تتعلق إرادته به. ولا بد أن يشتاق إلى الفائدة، وإلا لم تتعلق الإرادة به. ولا بد أن يكون هذا الشوق شوقا مؤكدا، ولا بد أن يكون الشوق المؤكد مستتبع للعزم والعزيمة، ولا بد أن يكون هذا العزم قد بلغ من التأثير حدا بحيث يستلزم ما يسمى بإجماع النفس وهجمة النفس. وهجمة النفس عبارة عن القرار النفساني الصادر للعضلات بالانقباض والانبساط، وهذا البسط والقبض في العضلات يلازم تحقق الحركة في الخارج، إن لم يكن عين الحركة في الخارج. فهذه مراتب ومراحل. طبعا وقع كلام بينهم في بعضها، فظاهر كلام صاحب الكفاية مثلا رحمه الله تعالى أن الإرادة ليست إلا الشوق المؤكد، ظاهر كلام في مسألة الواجب المعلق النهاوندي قدس الله نفسه، أن الإرادة ليست إلا الشوق المؤكد زين، ولكن النائني رحمه الله تعالى يطبق الإرادة على الإجماع لا على الشوق المؤكد ولا على العزم. وقد وقع الخلاف عند بعضهم في وجود هذا الإجماع، أنه هل يوجد عندنا شيء يسمى إجماعا؟ طبعا بناء على أن الإرادة الشوق المؤكد لا يوجد إجماع. النائني رحمه الله تعالى يقول بوجود الإجماع تبعا لمثل صدر المتألهين وغيره في بعض كلماته. والأقرب ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى والنائين من أنه توجد مرحلة متوسطة بين العزم وبين الإجماع. طبعا قد يفسر العزم بحيث يتحد مع الإجماع ويكون الخلاف لفظيا، حينئذ كلامنا في العزم بمعنى التصميم المعلق على شيء، وهذا غير الشوق المؤكد. الشوق المؤكد قد يتحقق في نفس العاجز الذي لا يكون ملتفتا إلى الفعل وأنه يصدر منه أو لا يصدر منه، بل قد يلتفت الإنسان العاصي الذي أخطأ طريق الجنة إلى نعيم الجنة ويشتاق إلى نعيم الجنة شوقا مؤكدا ومع ذلك لا يعزم على الطاعة. فالشوق المؤكد شيء والعزم شيء آخر. اللهم إلا أن يكون المقصود بالشوق المؤكد الشوق المؤكد من حيث التأثير، فالصحيح أنه لا يكون إلا مع العزم. يعني لا يمكن أن نتصور الشوق المؤكد من هذه الجهة إلا مع العزم. وغرضنا هو أن التأكيد تارة يكون وصفا لوجود الشوق من حيث ذاته باعتبار أن الشوق من الأمور المشككة، فقد يكون ضعيفا وقد يكون قويا، وهو على كل حال ليس إلا هو. فلا يوجد عندنا شوق وشوق مؤكد، إذ المفروض أن الشوق المؤكد شوق. وتارة يكون الشوق المؤكد عزيمة باعتبار أن التأكيد وصف له بلحاظ تأثيره، فيكون وصفا عرضيا. ومثل هذا الشوق يقارن العزم بلا إشكال. وعلى كل تقدير فالعزم شيء والشوق شيء آخر، لأن كلامنا ليس في الاتحاد المصداقي بل كلامنا في الماهية والمفهوم. فمفهوم العزم شيء ومفهوم الشوق المؤكد شيء آخر. إذن الصحيح أن هناك مغايرة بين الشوق من جهة وبين العزم من جهة أخرى. العزم ما هو العزم؟ العزم قد يفسر بأنه رغبة الإنسان في الفعل لولا المانع، وبهذا اللحاظ يفرق الفقهاء بين العزم على الصوم وبين قصد الصوم في مسألة السفر في الصوم الذي يجوز معه الإفطار. فيقولون أنه يجب أن يكون الإنسان عازما على السفر، ويراد بذلك العزم في الليل على السفر في النهار. فأخذ في العزم امتناع صدور المتعلق من العازم. هذا العزم غير الإرادة، لأن الإرادة لا تتصور في حق الملتفت إلى العاجز. العزم حالة نفسانية تقارن صدور الفعل لولا المانع، ولكنها لا تثبت إلا مع هذا المانع. يعني بمعنى آخر هي حالة تنتهي عند صدور الفعل، إذ مع صدور الفعل لا يقال عنه أنه عازم، يقال عنه أنه مريد. إذن كأن الاختلاف بين الشوق المؤكد وبين العزم اختلاف ذاتي. الشوق المؤكد شوق، والعزم بهذا المعنى عزم، أي أنهما حالتان نفسيتان متغايرتان. لكن قد يفسر العزم بأنه إقدام الإنسان على شيء، يعني الإقدام الجوانحي، وهو بهذا المعنى عين ما يسمى بإجماع النفس، فلا يكون بين الإجماع والعزم فرقا. لكن هذا الخلاف تارة يكون بلحاظ وجود صفة غير صفة الإجماع، سواء سميناها عزما أو لا، فيكون الاختلاف في التسمية من جهة الاختلاف في وجود اثنين أو وجود أمر واحد، فيكون خلافا معنويا من هذه الجهة. وتارة يكون خلافا في معنى العزم وأنه ما هو، وعلى كل تقدير فقد وقع الخلاف بينهم في وجود الإجماع باعتبار وقوع الخلاف بينهم في تحديد القيود المهوية المعتبرة في مدالين هذه الألفاظ. هذه هي مبادئ الأفعال الإرادية الصادرة من الممكن: التصور وتصور الفائدة
والتصديق بالفائدة والشوق المؤكد والعزم والإجماع والقبض والبسط في العضلات. هذه المبادئ السبعة هي السابقة على كل فعل اختياري. ولا بد من ملاحظة أن هذه المبادئ هل تتحقق كلها في حق الواجب أو لا، وبذلك ينتهي الكلام في المسألة الأولى. زين، بعد استخلاص النتيجة منها، الذي ينبغي أن يقال فيما يرجع إلى المسألة الأولى أن مفهوم الإرادة هو الفعل، مفهوم الإرادة الصفة التي تقتضي صدور فعل معين مع الالتفات والشعور، بحيث يكون لتلك الصفة مدخلية في صدور الفعل، ولا بد أن تكون تلك الصفة مقارنة للفعل والشعور. وهذه الصفة في مورد الممكن مقارنة للمبادئ السبعة، يعني موجودة في ضمن المبادئ السبعة، هي إما الإجماع أو الشوق المؤكد أو العزم. والظاهر أن إطلاق الإرادة على الواجب هو بمعنى إطلاق الإرادة على الممكن، بمعنى أن الإرادة في الممكن والواجب مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا، وهذا هو الذي يفهم من اللغة والعرف. ومن الواضح أنه ليس كلامنا التمسك بالإطلاقات العرفية، بل كلامنا أن الخلاف إنما وقع فيما يفهمه العرف، والعقل حاكم بأن ما يفهمه العرف يطلق على الواجب. فما يفهمه العرف من قولنا زيد مريد يحكم العقل بثبوته للواجب، فإذا لا بد أن يكون المثبت للواجب عين المفهوم عند العرف، لأن هذا هو الذي حكم به العقل. فإذا الإرادة مشترك معنوي، لكن الاشتراك المعنوي لا يتنافى مع الاختلاف المصداقي. إذا لا بد من بيان نحو وجود الإرادة في الواجب. إذا في المسألة الثانية مطلبان. أولا، في المسألة الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الإرادة. ما هي الإرادة؟ الإرادة قلنا أنها هي الموجودة في ضمن المبادئ السبعة، وقد ذكرنا الاختلاف في تحديد ما يوازيها، وأنه العزم أو الشوق المؤكد أو الإجماع، والخلاف في وجود العزم في مقابل الإجماع مثلا. المسألة الثانية أن إطلاق الإرادة على الواجب بنحو الاشتراك المعنوي أو بنحو الاشتراك اللفظي. هنا مطلبان. المطلب الأول، أو قل هنا دعويان. الدعوة الأولى أن إطلاق الإرادة في الواجب على حد إطلاق الإرادة في الممكن، وهذا يعني الاشتراك المعنوي. المطلب الثاني أو الدعوة الثانية أن نحو إرادة الواجب غير نحو إرادة الممكن، وهذه الدعوة هي عبارة عن دعوة تشكيك الخاص في الإرادة. فمع أن الإرادة معنى واحدة، إلا أنها مصداقا مختلفة، فوجودها في الواجب غير وجودها في الممكن. أما المطلب الأول أو الدعوة الأولى فقد عرفت أن العقل الذي هو الحاكم فيما نحن فيه يحكم بثبوت ما يفهمه العرف من قولنا زيد مريد للواجب، فكما أن الممكن مريد فالواجب مريد، ولا خلاف في المعنى من هذه الجهة. وأما المطلب الثاني فلا بد من عطف بناء الكلام على ملاحظة ما ذكرناه من المبادئ السبعة. فنقول هذه المبادئ السبعة بعضها صفات مقارنة للحدوث والتجسم، من قبيل القبض والبسط في العضلات، فإن هذه الصفة لا يمكن أن تثبت للواجب، لأن الواجب منزه عن التجسم حتى يكون له عضلات، فلا يعقل قبض وبسط بدون عضلات، ومع انتفاء العضلات ينتفي القبض والبسط. إذن هذا المبدأ لا يعقل ثبوته في حق الواجب. وكذلك الشوق المؤكد وأصل الشوق، وذلك لأن الشوق أولا صفة نفسانية، ملازمة للتجسم، لأن النفس عبارة عن الموجود المجرد ذاتا المادي فعلا، هذه هي خصوصية النفس. فإذا قيل صفة نفسانية يراد بها الصفة الثابتة لمثل هذا الموجود، والواجب مجرد تام وليس مجردا من جهة مادية من جهة أخرى. وهذا الواجب تام في الجملة إلا أنه ضعيف، وضعفه يتبين بالتدقيق في الوجه الذي سنذكره. الوجه الثاني لبيان انتفاء الشوق في حق الواجب أن عندنا صفتين، صفة العشق وصفة الشوق. ويقال عن العشق أنه حفظ الموجود، ويقال عن الشوق أنه طلب مفقود. لا يتصور الشوق بدون فقد، فلا يقال لمن لا يفقد شيئا أنه يشتاق إلى شيء، وهذا هو الصحيح في وجه انتفاء الشوق عن الواجب. فليس للواجب شوق في مرتبة وجوبه يرحمكم الله، لا مؤكد ولا غير مؤكد، وذلك لاستبطان الشوق في مفهومه لفقد متعلقه. والواجب لا يعقل في حقه فقد شيء حتى يتصور تعلق شوقه بشيء. إذن هذه الصفة أيضا منتفية. يبقى عندنا العزم وإجماع النفس. والعزم وإجماع النفس لا مانع من تصور ثبوتهما في حق الواجب بلحاظ مفهوميهما، إذ لم يؤخذ في هاتين الصفتين قيد يتنافى مع صفة الوجوب، إلا أن الواجب لا يحتاج في صدور الفعل منه إلى عزم ولا إلى إجماع. باعتبار أن الإجماع والعزم بناء على التنزل عن بعض الإشكالات التي سنذكرها مرحلة تتوسط بين تصور الشيء وتصور فائدته والتصديق بالفائدة وبين صدور الفعل من الواجب، وتوسط شيء بين علم الواجب وبين صدور الفعل يستلزم لا محالة نقصان العلم عن التأثير. والمفروض أن علم الواجب عين الواجب، فيلزم من ذلك توقف صدور الفعل من الواجب على انضمام غيره إليه. وبوجه آخر أن العزم لو كان حادثا فهو مسبوق بالعلم، فيكون صدوره كصدور غيره اختياريا من الواجب، فكما كفى العلم في صدوره كفى العلم في صدور غيره. فإقحام العزم أو الإجماع في مسألة صدور فعل الاختياري من الواجب بلا وجه. ودعوى ثبوت العزم والإجماع قبل صدور الأفعال من دون أن يكون العزم مستندا إلى العلم، هذه الدعوة لا تستلزم نسبة النقص إلى الواجب، لكن لا يعضدها التحليل، إذ مع تحليل نسبة فعل الواجب إلى الواجب لا نرى حاجة إلى وجود ما يسمى عزما، إذ الذي يحكم العقل به أن علم الواجب بالفعل كاف في صدور الفعل، كما تقدم بيان ذلك تفصيلا في مسألة علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء، حيث قلنا أن نفس علم الواجب بالشيء قبل صدوره عين صدوره في مرتبة الفعل وعين علته في مرتبة العلم، أي أن علم الواجب في مرتبة الذات عين الذات، وفي مرتبة الفعل عين الفعل، فلا يوجد مرتبة تتوسط بين الفعل وبين الذات حتى نسميها عزما أو إجماعا. ودعوى أن العزم عين العلة مع أن صدور الفعل لا يتوقف إلا على العلم من باب ضم الحجر إلى جنب الإنسان، فنحن لا نمانع أن يكون لله عزم بمعنى ما مع تنزيهه عن النقص والجانب المادي، إلا أنه لا ربط لذلك بمسألة صدور الفعل، وهل هو إلا من قبيل ضم مثلا مسألة أن الله سبحانه وتعالى متكلم ذاتا إلى مسألة عليته لمفعولاته، كلامنا في كيفية صدور الفعل منه لا على أنه متكلم ذاتا أو لا، وإن كان بين المسألتين تلازم. إذا مسألة العزم والإجماع إما أنها تستلزم النقص أو أنها أجنبية عن مسألة التأثير، فالصحيح أن صدور الفعل من الواجب لا يتوقف إلا على علمه، فالثابت من مبادئ الفعل الإرادي العلم، فإرادة الواجب عين العلم. وإن شئت قلت أن إرادة الواجب عبارة عن تمامية اقتضائه وتمامية فاعليته، فهي منتزعة من ذات الفاعل بلحاظ الجهة التي تستلزم صدور الفعل، وهذه الحيثية هي عين الذات، فذات الواجب بما هي إرادة، وهذا لا يمنع أن تكون الإرادة صادقة على الفعل بلحاظ صدوره من الفاعل، وتكون حينئذ إرادة فعلية، إرادة فعلية، فلله إرادتان، إرادة ذاتية منتزعة من مقام الذات، وإرادة فعلية منتزعة من مقام الفعل. نقرأ هذه المقدار ثم نرجع إن شاء الله. قال: قد عرفت بتعريفات شتى أرجحها ما أشرنا بقولنا إليه عقيب داع المضاف نصب على الظرفية لقولنا شوقا، أي أن الشوق الذي يسمى إرادة هو الثابت عقيب الداعي، ودركنا بدل من داع، والملائمة مفعول دركنا، وشوقا مؤكدا إرادة مفعول سمع. وتفصيله أن الإرادة فينا شوق مؤكد يحصل عقيب داع هو إدراك الشيء الملائم إدراكا يقينيا أي مبنيا على البرهان أو ظنيا أو تخيليا موجبا لتحريك الأعضاء. الظني هو الذي يقول صاحب المصنف رحمه الله تعالى في حاشيته من قبيل غايات أصحاب اليمين، والتخيلي من قبيل غايات أصحاب الشمال. والفرق بين هذه الأمور بالصدق والكذب وبالدوام وعدم الدوام أو بالتجرد وعدم التجرد. فغايات أصحاب اليمين دائمة لكنها ليست متجردة، وغايات أصحاب الشمال فانية لأنها مربوطة بالدنيا. موجبا لتحريك الأعضاء لأجل تحصيل ذلك الشيء، وفيه تعالى عين الداعي الذي هو عين علمه العنائي، عين الداعي عين علمه نظام خير، مفعول علمه علم مصدر مفعوله نظام خير، هو عين ذاته أي هذا العلم هو عين الذات، والغرض من الإيجاد ذاته. نقرأ البيتين حتى يجمع شتات المطلب. عقيب داع دركنا الملايمة شوقا مؤكدا إرادة سمى، أي سمى الإرادة وعرفها بأنها الشوق المؤكد الثابت عقيب الداعي. وفيه أي في الواجب الداعي هو عين علمه بنظام الخير، وعلمه بنظام الخير عين ذاته. إذن الداعي ليس إلا الذات، إذ ليس فيه تعالى حالة منتظرة، ليس للواجب حالة منتظرة حصل تلك الحالة له منفصل تصوره، أي أنه لا يمكن أن يكون فاقدا لشيء حتى يكون استكماله موقوفا على علمه بشيء آخر يصدر عنه. كما أن الإنسان العطشان لا يستكمل إلا بالارتواء الموقوف على تصوره للارتواء وتحصيله للارتواء، فنحن نستكمل بتصوراتنا وأفعالنا الاختيارية، أما الواجب فلا يستكمل، أي تصوره الواجب. فحيث ذاته أجل مدرك بصيغة الفاعل، لأن ذاته حاضرة لذاته لا ماهية له فضلا عن المادة والموضوع، وما ينال المدارك بوجودات متشتتة يناله هو بمدرك واحد جمعي، أو بمدرك واحد جمعي، أي أنه إذا كان الإنسان قادرا على أن يحصل المسموعة والمبصرة والمشمومة والمذوقة بأدوات شتى، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الأشياء بذاته، كما يقال الواجب ينال الكل من ذاته. هو ذاته المتعالية، فحيث ذاته أجل مدرك أتم إدراكا، أي أجل مدرك إدراكا هو أتم إدراك مفعول مطلق، لأن علمه حضوري ذاتي تفصيلي كما عرفت بغيره، فكيف بذاته؟ لأبهى مدرك بصيغة المفعول لكونه غير متناه في البهاء والجمال والشدة بما لا يتناهى. إذن هو يدرك ذاته وهو أعظم مدرك، وإدراكه أحسن إدراك، ومدركه أشرف مدرك، وليست البهجة إلا بتكامل هذه الأطراف الثلاثة في النسبة. فكلما كان الإدراك أكمل كان الابتهاج أقوى، وكلما كان المدرك أشرف كان العلم أشرف، وكلما كان العلم أشرف كان الابتهاج أقوى. فهو مبتهج بذاته وعاشق لذاته بنهجة أقوى وبنحو أتم، فإن تمامية الابتهاج والعشق تدور على تمامية هذه الأشياء. ومن له بشيء للآثار بهجة، أي أن الواجب إذا ابتهج بذاته ابتهج بآثار ذاته، مبتهج بذاته بنهجة أقوى. ومن له بشيء بهجة مبتهج بما يصير مصدره، هذا قوله ومن له بشيء بهجة مبتدأ خبره مبتهج بما يصير مصدره، فهو مبتهج بما، أي بالأثر الذي يصير ذلك المبتهج مصدره، من حيث إنه يكون أثره. نعم، ابتهاج الواجب بالأشياء لا من كل حيث، بل من حيث صدورها عنه يكون أثره أثرا كرابطا لا شيء باستقلاله، أي أن ابتهاج الواجب بالأشياء إنما هو من جهة انتساب الأشياء إليه، ليس له حكم على حياله، بل يكون ظهوره ظهورا مؤثر، كعكس يكون آلة لحاظ العاكس. فإذا كان الابتهاج أو العشق أو الرضا أو ما شئت فسميه بالمؤثر ابتهاجا بالأثر بما هو أثر تبعا، فكان رضاؤه بالذات المتعالية بالفعل رضا تبعا. وذا الرضا، أي هذا الرضا الذي ذكرناه التابع لرضاه بذاته، إرادة لمن قضى وقدر وقضى الأمور، أي أن إرادته عبارة عن ابتهاجه بالأشياء من حيث صدورها عنه، وهو قضاء وقدر أيضا باعتبار آخر. قرآن في تأكيد القول يأتي، وصلى الله على محمد وسلم.